الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الدرس السابع عشر، عنوان الدرس تأييد لما سبق من إمكان الجمع بين الأقوال. في الموضوع الذي تحدثنا حوله في الجلسات الماضية، موضوع اشتباك الكفار مع المسلمين في التكليف، وهذا هو الموضوع الذي والأمر الذي قد سبب تشكيل قاعدة فقهية أو أصولية معروفة، وهي قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف. ضمن هذا البحث قد أشرنا إلى أقوال الفقهاء وذكرنا أقوال الفقهاء، فدار الأمر بين ثلاثة أقوال: القول بالاشتراك، القول بعدم الاشتراك، والقول بالتوقف. عمدة المسألة بين الاشتراك وعدم الاشتراك، بين المشهور وعدم المشهور وغير المشهور. القول الأول للشيخ الطوسي ولبعض الفقهاء، والقول الثاني للشيخ الأنصاري وكذلك لبعض الفقهاء. الخلاف بين الشيخ، خلاف الأساس بين الشيخ الطوسي بين الشيخ الأنصاري في هذه القضية، وتحدثنا حول ذلك. النقطة التي أشرنا إليها في الجلسات الماضية، قلنا يمكن أن نتأمل في الأقوال، يمكن أن نفسر ونحلل كيفية قول الفقهاء في الجانب الأول وفي الجانب الثاني، كيف اختيارهم واتخاذهم هذا القول. بعد التأمل في هذه الجوانب يمكن القول بالجمع بين هذين القولين، بين القول الأول والقول الثاني. و التأسيس الجامع وفكر الجامع بين الأقوال، بدأنا بذكر هذا الفكر وهذا القول استلهاما من كلام الشيخ الأنصاري. قلنا الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بدأ بذكر المسألة ودخل في المسألة من جانب الخطاب الإجمالي والخطاب التفصيلي، يعني الكفء التكليف تابع للخطاب التفصيلي، تنجيز التكليف، فعلية التكليف مشروط بخطاب الخطاب التفصيلي لا بالخطاب الإجمالي. قلنا ممكن من هذا الجانب أن ندخل في البحث ونجمع بين القول الأول والقول الثاني. ذكرنا هذه القرينة وهذا المعين عليكم السلام ورحمة الله، واستلهمنا من كلام الشيخ الأنصاري ودخلنا في البحث. يعني ذكرنا وطرحنا هذا الفكر بعنوان إمكان الجمع بين القول الأول والقول الثاني. في هذه الجلسة نريد أن نذكر معينا ثانيا لإمكان الجمع بين الأقوال، وهذا المعيد كذلك نستلهم من كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، ولكن لا في كتاب الخلاف، في كتابه الاقتصاد الهادئ إلى طريق الرشاد. هذا الكتاب الاقتصاد لهذه الى طريق الرشاد. في هذا الكتاب الشيخ الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ضمن البحث حول اشتراط التكليف بالعلم، اشتراط تنجيز التكليف بالعلم. عليكم السلام ورحمة الله. في هذا الجانب في بيان أن العلم شرط في تنجيز التكليف، العلم بأجزاء الأحكام، بجميع جوانب الأحكام، يعني الشخص الذي يريد أن يأتي بعمل واجب لابد أن يتعرف على جميع جوانب الأحكام وجميع جزئيات الأحكام، وكذلك حتى يثاب عليه، وحتى في ترك القبيح، في ترك الحرام، لابد أن يعلم جميع جهات قبح المسألة كي يستحق الثواب على ترك هذا الفعل وهذا الأمر. الشيخ الطوسي في هذا الموضوع قد علل المسألة بمثل ما علل به الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. في هذا الجانب شيخ الطوسي في هذا الكتاب، في كتاب الاقتصاد لهذه الى طريق الرشاد، علل لهذه القاعدة بأن الكفار مكلفون بال فروض كما أنهم مكلفون بالأصول، علة والسبب تكليف الكفار، بعبارة أخرى سبب اشتراك الكفار مع المسلمين خصوصا في التكليف وخصوصا في الفروع الفقهية، قد علل بأن الكفار متمكنون من تحصيل العلم بالشرائع والأحكام، في إتيان الأحكام، إتيان الواجبات، وكذلك ترك المحرمات، يشترط للإنسان في استيقاظ الثواب واستيقاظ العقاب يشترط العلم. والكافر هل هو يستطيع أن يحصل العلم أو لا؟ الشيخ الطوسي يقول الكافر متمكن من تحصيل العلم بالشرايع. التفتوا إلى عبارة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في هذا الكتاب المجلد الأول رقم الصفحة 68 يقول الشيخ الطوسي: ولذلك، بعد ذكر البحث يقول: ولذلك قلنا سابقا، قلنا وفي مظان البحث قلنا أن إن الكفار مكلفون للشرائع. لماذا؟ لتمكنهم من العلم بها بالنظر إلى معجزات الأنبياء، بالنظر إلى معجزات الأنبياء. خطاب في معجزات الأنبياء هو الخطاب الإجمالي بوجود الأحكام، يعني النبي إذا يأتي ويعرف نفسه ويذكر أحكام الله تعالى ويقول إني بعثت إليكم مثلا، هذا الخطاب والخطاب الإجمالي، يعني يوجد الآن الشرائع الأحكام العديدة وأنتم لابد أن تقروا بذلك وتعترفوا وتلتزموا بإتيان المحرمات، هذا الخطاب والخطاب الإجمالي. ولكن هذا الشخص الذي يلتفت إلى معجزات الأنبياء، هذا الشخص متمكن لتحصيل العلم بالأحكام، يستطيع أن يذهب ويبحث عن وجود الأحكام، بعد فحصه وبحثه يتعرف على جزئيات الأحكام، بما أنه هو متمكن. الشيخ الطوسي هكذا، يعني ذكرنا هذا قول الشيخ، هذا كلام الشيخ الطوسي، وذكرنا عبارة الشيخ الطوسي بعنوان مؤيدا للجمع بين القول الأول والقول الثاني، وندخل في البحث، نريد أن ندخل في البحث من هذا الجانب، من الخطاب الإجمالي والخطاب التفصيلي كما ذكرها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. يعني الكفار مخاطبون بالأحكام بالخطاب الإجمالي، ولكن تکلیف هم به شرط تمکن هم الال حصول الال تحصیل العلم و الال خطاب التفسیری و جمیع جوان بلن.
لذلك الشیخ الانتوسی يريد أن يقول أن الكافر إذا يلتفت إلى معجزات الأنبياء
فيعلم إجمالا أن الآثار والشرار موجودة،
فلذلك
يتمكن من المتابعة، يتمكن من الفحص من البعض كي يصل إلى معرفة التفسيرية
كما ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى.
فبناء على ذلك،
بناء على ذلك
يثبت ما قلنا في الدرس الماضي من إمكان
الجامع
بين قول الشيخ الطوسي
وقول الشيخ الأنصاري، يعني الشيخ الطوسي
كذلك المشهور إذا يقولون أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، ليس مقصودا أن الكفار بشكل مطلق مكلفون بالفروع، لكن الكفار مكلفون بالفروع بما أنهم بعد تكليفهم بالأصول متمكنون من العلم بالتفسيري والمعرفة التفسيري بالنسبة للأحكام
وجزئيات الأحكام.
وكذلك الشيخ الأنصاري مثلا إذا يقول الكفار ليسوا مخاطبين بالخطاب بالأحكام بالفروع
الفقهية،
كذلك معنى قول الشيخ الأنصاري ليس معناه يعني هم ليسوا مخاطبين حتى بالخطاب الإجمالي، بل هؤلاء مخاطبون بالخطاب الإجمالي، ولكن بما أن بعضهم غير متمكنين، الكافر إذا غير متمكن من المعرفة إلى المعرفة التفسيرية فهو غير مخاطب بالتكليف وغير مكلف.
بهذا البيان يمكن الجامع بين القول الأول والقول الثاني، و
إذا تمكننا من الجمع بين القول الأول والقول الثاني
فيظهر عدم
الخلاف أصلاً بين المشهور وغير المشهور. إذا ثبت عدم الخلاف بين القول المشهور وغير المشهور فيثبت يظهر وجود القول الواحد،
وهو اشتراك الكفار في
بعنوان خطاب التفسيري، ليسوا مخاطبين ليسوا مكلفين، اما بعنوان خطاب الاجمالي والخطاب الاجمالي في الحقيقة يعود الى خطابهم بالاصول لا الى خطابهم بالفروع. هذا هو مؤيد، والمؤيد الثاني المؤيد الاول قول الشيخ الانصاري وتفصيل بين الخطاب الاجمالي والخطاب التفصيلي، وهذا هو المؤيد الثاني من قول الشيخ الطوسي. يعني أخذنا تمسكنا بالمؤيدين، المؤيد الأول من الجانب الذي يقول بعدم الاشتراك خلاف المشهور، والمؤيد الثاني من جانب المشهور هو الشيخ الطوسي
الذي يقول باشتراك الكفار. على أي حال
هذا مؤيدا لما سبب من إمكان الجمع. بلاج لم يدل عدم الخطاب عدم العلم، عدم العلم التفسيري وعدم المعرفة التفسيرية. طبعا إذا غير عالم الخطاب الإجمالي طبعا الخطاب يحتاج إلى الإبلاغ، يعني إذا كان مخاطب رسول الله الرسول النبي لابد أن يبلغ، إذا لم يبلغ قطعا هو غير مخاطب. يعني صحيح، ولكن في تنجيز الحكم في تنجيز التكليف يشترط العلم ولا يشترط في تنجيز الحكم يشترط وجود العلم، يعني لا بد من العبد أن يكون عالما إذا يريد أن ينجز، أن نريد أن نقول هذا التكليف منجز في حقه ويعاقب عليه ويثاب عليه. إذا قلنا باشتراط العلم الكافر هو مخاطب بالخطاب الإجمالي، بما أنه إجمالا يعرف، هو يعرف أن الأحكام موجودة، أحكام الشريعة الإسلام موجودة مثلا، أو أحيانا بعنوان الشيخ الطوسي والشيخ الأنصاري حسب ما استفدنا من كلامهما يعني يريدون يقول تنجيز التكليف يشترط بوجود العلم التفصيلي ولكن حتى في الخطاب الإجمالي إذا كان الكفار إذا كانوا مخاطبين بالخطاب الإجمالي متمكنون من تحصيل المعرفة التفصيلية إذا هم متمكنون ويتركون ولم يبذلوا جهدهم لتحصيل العلم أو لا مقصرون في الحقيقة الكافر مقصر لأن سوء الاختيار لا ينافي إلى الآن لم ننتقل إلى مرحلة الصحة والقبول هذا أمر آخر الآن بحثنا في هذا الموضوع هل هذا الكافر مخاطب أو غير مخاطب مخاطب أو غير مخاطب إذا قلنا بأن الكافر مخاطب لا بد له من إتيانه إذا لم يأتي بهذا العمل الواجب فيعاقب إذا أتى فيثاب عليه ولكن بعد ذلك نقول هذا الكافر حتى إذا كان هو مخاطب هل هو صحيح من يعني هذا العمل منه يقبل منه ولا يقبل هذا بحث ثاني فالثاني في ذكر الأدلة كذلك بعض الفقهاء ذكروا ودخلوا في البحث من هذا الجانب في خصوص قص القربة حسن الفعل حسن الفاعل وحسن قابلية التقرب إن شاء الله الآن سنتحدث نكتفي بهذا المقدار في البحث الثالث رجوعا إلى الأدلة في المقام في الجلسة الماضية ذكرنا يعني دخلنا في هذا العنوان الأدلة في المقام ولكن قبل ذكر الأدلة ذكرنا بدأنا بالبحث حول وجود أصل عقلي أو أصل شرعي في المسألة وقلنا لا يوجد أصل في هذا المقام لا يوجد أصل صحيح يمكن الإرجاع إليه يمكن الاعتماد والإرجاع إليه لولا الدليل وأما الأدلة الفقهاء ذكر الفقهاء العديد من الأدلة في البحث في جانب الإثبات في جانب النفي أول دليل ذكر في إثبات هذه القاعدة أولا نبدأ بذكر أدلة المثبتين أدلة المثبتين لقاعدة الاشتراك الكفار مع المسلمين أول دليل ذكر في البحث من جانب المثبتين للقاعدة والإجماع الدعاء والإجماع كما ذكرنا في ذكر الأقوال فأن بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي وابن زهرة وبعض الفقهاء ذكروا الإجماع على ذلك الإجماع على اشتراك الكفار مع المسلمين الكفار مخاطبون بالخطاب في الفروع الفقهية وهذا من المسائل المجمع عليه من ناحية بعض الفقهاء وهكذا هذا هو الدليل الأول وأما هل يمكن أن نعتمد على هذا الدليل هل يمكن الاستدلال بالإجماع أو لا يمكن نحن نقول أولا الاستدلال بالإجماع فيه إشكالان الإشكال الأول الإرادة الأول هذا الإجماع كما ترى هو غير حاصل أصلا هذا الإجماع الذي ادعاه وذكره الشيخ الطوسي وابن زهرة وغيرهما هذا الإجماع غير حاصل لوجود القول بالخلاف لوجود القول بالخلاف وكذلك القائل بالخلاف القائل بالخلاف حكينا وذكرنا يعني مخالفة جماعة، يوجد خلاف القول بخلاف من الجماعة، من عدة من الفقهاء، عدة من الفقهاء
خالفوا الشيخ الأنطوسي وابن الزهر وهذا القول المشهور، وذهبوا إلى القول بعدم الاشتراك الكفار
مع المسلمين، وهذا دليل على عدم وجود الإجماع،
عدم وجود الإجماع وعدم إثبات الإجماع.
وبالطبع بالتالي يعني عدم قابلية الاستدلال، عدم صحة الاستدلال بالإجماع، لذلك نقول أولا لا إجماع في إثبات هذه القاعدة، أولا لا إجماع في إثبات هذه القاعدة، ولا يمكن أن نستدل بالإجماع في هذا الموضوع. حتى من المتقدمين كذلك الشيخ الطوسي وعدد منهم ذكروا هذه المسألة، وغيرهم لم يذكروا هذه المسألة. إذا لم يذكروا أكثر شيء يعني عدم الخلاف، مو إجماع. الإجماع غير ثابت، إجماع غير عدم الخلاف، عدم الخلاف. حتى ممكن عدم الفقهاء لم يذكروا هذه المسألة، لا نعتبرهم مخالفين ولا نعتبرهم مشاركين في الإجماع. الإجماع غير عدم الخلاف، غير الاتفاق. هذا أولا، لذلك نقول لا قاعدة، لا إجماع على هذه القاعدة بين الأصحاب. وأما ثانيا، على فرض وجود الإجماع وإمكان تحصيل الإجماع وحصول الإجماع، هل يمكن الاستدلال بالإجماع أو لا يمكن؟ البعض يقول بعدم عدم صحة الاستدلال بالإجماع على فرض وجوده. لماذا؟ يقول لأن الإجماع في هذه المسألة هو الإجماع المدركي، والإجماع المدركي لا يعتنى به ولا يعتنى. في بيان مدركية الإجماع، لماذا نقول هذا الإجماع إجماع المدركي؟ يعني هل يوجد هنا آية أو رواية في خصوص إثبات القاعدة؟ أو الفقهاء استدلوا بالكتاب والسنة؟ نعم استدلوا بالكتاب والسنة، ولكن شيخنا الأستاذ الشيخ مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى، الشفاء والصحة والسلامة، وقبل مدة في الأسبوع الماضي كان مريضا ودخل في المشفى، والحمد لله خرج من المشفى. الشيخ مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى، هو عنده بيان وله بيان، هو عنده بيان وتأمل في كشف مدركية الإجماع، في كشف الإجماع، إجماع المدرك. هو يقول، وأولا يقول على فرض حصول الإجماع كذلك لا يمكن الاستدلال بالإجماع، مو أنه إجماع مدركي. أما كيفية البحث وعلة القول بأن الإجماع مدركي، هو يقول علة المسألة التأمل في حقيقة العبادة، التأمل في حقيقة العبادة. ليس المقصود من القول بأن الإجماع مدركي، ليس المقصود يعني وجود الآية، وجود آية من الكتاب والاستدلال بالكتاب والاستدلال بالسنة، بل التأمل في حقيقة العبادة. هو يقول التأمل في حقيقة العبادة يكشف عن اشتراط واضح، وهو اشتراط قصد التقرب. قصد التقرب يعني المكلف العبد إذا يريد أن يعمل أو يأتي بعمل واجب أو مستحب، أو يريد أن يترك القبيح، يترك حراما، فلا بد بما أنه عبادة، يريد أن يعبد الله تعالى بسبب هذا العمل، إتيان هذا العمل أو ترك عمل القبيح، عمل الحرام، يجب عليه أن يقصد قصد التقرب إلى الله تعالى. هذا هو الشرط
في العبادة وحقيقة العبادة.
يعني يشترط في تحقق العبادة أن يقصد الإنسان
أن يتقرب بها إلى الله تعالى.
إذا كان كذلك، إذا كان قصد التقرب ومن
والشرط الأساس في تحقق العبادة
بالتأمل في حقيقة العبادة وبالتأمل في هذا الشرط
يظهر
أن قصد التقرب يستلزم وجود ثلاثة أركان في العبادة. ثلاثة أركان لابد أن تكون موجودا في العبادة حتى نقول بصحة العبادة و
بإمكان التقرب به إلى بها إلى الله تعالى.
يعني بعد فرض، التفتوا إلى هذه النقطة، بعد فرض حصول هذه الأركان الثلاثة، واحد من الأركان، بعد حصول هذه الأركان الثلاثة في عبادة في عمل من الفاعل والفعل،
فيمكن القول بأن هذه العبادة هي العبادة الصحيحة ويمكن تقربها إلى الله تعالى.
بدون واحدة من هذه الأركان الثلاثة لا يمكن. أما الأركان الثلاثة التي ذكرها الشيخ المكارم الشيرازي، الركن الأول يقول حسن الفعل. الفعل لابد أن يكون فعلا حسنا. هذا العمل الذي يريد أن يعمله العبد ويتقرب به إلى الله تعالى لابد أن يكون عملا حسنا. عملا حسنا، حسن الفعل
من ضروريات تحقق العبادة،
لأن التقرب بالعمل القريب أو تقرب بالمعصية بالذنب لا يمكن.
لا يمكن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى
حتى بالعمل المباح، لابد أن يكون عملا راجحا. عمل لابد أن يكون عمل راجح،
هذا هو الركن الأول.
أما الركن الثاني حسن الفاعل. الفاعل كذلك لابد من أن نيته لابد النية حسنة، ونيته بقصد القربة، بقصد التقرب إلى الله. مثلا الفاعل، فاعل هذا العمل، الإنسان العبد إذا يأتي بعمل واجب ولكن لا بقيل قصد التقرب إلى الله، بقصد الرياء مثلا،
ويأتي بهذا العمل يعمل هذا العمل رياء
لا بقصد التقرب إلى الله تعالى، هذا العمل هو العمل الحسن بنفسي، هذا العمل حسن، ولكن العامل الفاعل هو يريد أن يعمل به لا لأجل التقرب إلى الله تعالى. يعني في الحقيقة لا يوجد الركن الثاني. الركن الثاني
نية، حسن النية من الفاعل ومن هذا الشخص الذي يريد أن
يتقرب بهذا، يريد أن يعمل هذا العمل. الركن الثالث قابلية التقرب. قابلية التقرب يعني ممكن أحيانا العمل هذا هو العمل الحسن، حسن الفعل موجود، وهذا الشخص كذلك يريد في نيته يريد أن يتقرب بهذا العمل الحسن التقرب إلى الله تعالى، ولكن هذا الفاعل هل يوجد عنده قابلية التقرب أو لا يوجد عنده قابلية التقرب؟ قابلية التقرب بخصوص الكافر، الشيخ مكارم الشيرازي يقول لا يوجد عنده قابلية التقرب. يعني الكافر بكفره ولو هو يعمل عملا حسنا ونيته كذلك نية حسنة ويريد أن يتقرب بذلك إلى الله تعالى، ولكن الكافر له قابلية، أولا لابد أن يحسن
قابلية التقرب إلى الله تعالى. لذلك
كما يجب علينا في خصوص القول بصحة العبادة وتقرب بها إلى الله تعالى، كما يجب علينا إحراز حسن الفعل وإحراز حسن نية الفاعل، حسن الفاعل كذلك يجب علينا إحراز قابلية التقرب.
لابد أن يكون قابل العام بالنسبة للكافر
لا يمكن، لا يوجد قابلية التقرب، لأن الذي لا يعتقد بالله تعالى و
ولا يعتقد بالأصول، كيف يمكن أن يأتي وأن يعمل فرعا من الفروع الفقهية ويتقرب إلى الله تعالى؟ هذا هو التأمل في حقيقة العبادة. الشيخ مكارم الشيرازي يقول كل من يتأمل في حقيقة العبادة فيستدل بهذه الأركان الثلاثة، وبخصوص الكفار يستدل بعدم وجود الركن الثالث في هذا الإنسان الكافر، ولذلك يقول بعدم اشتراك الكفار مع المسلمين. لذلك الشيخ مكارم الشيرازي يقول إذا يمكن لكل إنسان بعد التأمل الإسلام بهذه الكيفية لا يحتاج للإجماع، فالإجماع هو الإجماع المدركي لأجل وجود الاستدلال بحقيقة العبادة، لا بوجود آية من الكتاب، لا وجود رواية من السنة من النصوص الصادرة من الأئمة المعصومين والنبيين الأعظم، بل وجه القول بأن الإجماع إجماع مدركي هو الاستدلال بحقيقة العبادة. نحن نقول هذا الكلام الذي ذكره الشيخ مكارم الشيرازي هو كلام صحيح، كلام صحيح، وما لم يتحقق ركن من هذه الأركان الثلاثة لا يمكن القول بإمكان التقرب بهذا العمل إلى الله تعالى. طبعا وجود أركان الثلاثة في تحقق العبادة ضروري، وهذا هو الدليل في مقابل الإجماع، هذا صحيح، ولكن نحن مع القول بصحة هذه المطالب نقول لا نحتاج إلى استدلال في أن الإجماع هو إجماع مدركي، لسنا بحاجة إلى استدلال بحقيقة العبادة. حتى لو لم يستدل، لو قلنا بأن جميع العباد، جميع الفقهاء، جميع المجتهدين، جميع الأشخاص الذين يتعملون في المسائل الفقهية لا يدركون هذا الكيفي من الاستدلال، إذا لم يتعلموا ولم يستدلوا بهذا الدليل كذلك الإجماع هو إجماع المدركي، مع أن الفقهاء استدلوا بالكتاب واستدلوا بالرواية في خصوص هذا القضية، هذا المطالب الصحيحة، ولكن نحن لسنا بحاجة إلى وجود هذا الاستدلال، لذلك الإجماع إجماع هو الإجماع المدركي وليس قابلا للاستدلال به في هذا المقام. إن شاء الله الأدلة
صار الأدلة إن شاء الله.